إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المؤمنين والمؤمنات فإننا نواصل معكم حديثنا عن أسباب النصر والتمكين وعوامل عزة وكرامة المؤمنين تلكم الأسباب التي لا تقوم قائمة المؤمنين إلا عليها فيجب علينا أن نشد رحالنا إليها نحدثكم هذا الحديث في وقت رأينا المسلمين بل معظم المسلمين قد انشغلوا بالأماني والأحلام وغفلوا وتغافلوا عن هذه الأسباب العظام وكنا بحمد الله عز وجل قد تطرقنا إلى أعظم الأسباب وأوسع الأبواب ألا وهو توحيد العزيز الوهاب وأعقبنا ذلك بالتحدث عن الركن الركين والحصن المتين ألا وهو المحافظة على الصلاة لله رب العالمين أما اليوم فإننا نود أن نحدثكم عن جواد لا يكبو وسيف لا ينبو نحدثكم عن جيش لا ينهزم وحصن لا ينهدم نحدثكم عن شيء هو والنصر رفيقان وأخوان شقيقان ينتصر صاحبه به أكثر من أن ينتصر بالرجال ذوي العدد وهو من الدين بمنزلة الرأس من الجسد ألا إن هذا الأمر الثالث الذي يعد من أعظم أسباب النصر هو الصبر معاشر المؤمنين ومهما تكلم المتكلمون البلغاء ومهما تشدق المتشدقون الفصحاء لبيان قيمة الصبر ومكانته وشرفه وعلو مرتبته لما استطاعوا إلى ذلك سبيلا إلا أن يقولوا فيه ما قاله المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بعبارة وجيزة بليغة ما أعطي عبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر أي لو أوتيت كنوز الدنيا بأسرها لو أوتيت جيوش الدنيا بكاملها لو أوتيت كنوز الدنيا وقصورها وعروشها لا يمكن أن يقارن ذلك كله أمام الصبر. وقال الله تعالى وهو يقسم باليمين ليبين أنه أعظم خير للمؤمنين، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. المتكلم هنا هو الله عز وجل، لذلك نرجو الانتباه عندما تقرؤون القرآن. لا يتكلم عالم من العلماء أو قائد، بل يتكلم الله عز وجل ويقسم، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ولا نريد الآن أن نتكلم عن فضائل الصبر وأنواعه، فقد تكلمنا عنه مرارا وتكرارا، وإيضاح الواضحات من الفاضحات كما قيل. ولكننا اليوم نريد أن نحدثكم عما له علاقة بالموضوع الذي شرعنا فيه أو في الحديث عنه منذ أسابيع. نحدثكم عن الصبر ونبين أنه من أعظم أسباب التمكين، أسباب النصر للمؤمنين. يقول الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا منهم أئمة، أناس، قوم يرجع إليهم في التدبير والحكم، أئمة يهدون بأمرنا، يدعون الناس إلى شريعتنا وبوحينا. متى هذا يا رب؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تلكم المقولة العظيمة: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. من أراد أن تكون له أو يكون له الحكم على وجه الأرض فله شيئان اثنان: بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله عند تفسير هذه الآية: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، قال: لما أخذوا برأس الأمر صاروا رؤوسا. لما أخذوا برأس الأمر ألا هو الصبر صاروا رؤوسا يرجع إليهم. إذن فحديثنا اليوم عن الصبر لبيان أنه من أعظم أسباب التمكين، ونراجع أنفسنا هل نحن من الصابرين أو من الجزعين. ولن يمكن الله عز وجل لقوم ما داموا قد جزعت قلوبهم أمام البليات، وخضعت رؤوسهم أمام الشهوات، وخلعت أعناقهم أمام المغريات. والله لن يمكن لهؤلاء. الصبر، كل الصبر هو المفتاح للنصر. فيا من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رسولا، يا من سمعناك مرارا وتكرارا تدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم، تدعي حب الله سبحانه وتعالى، اعلم أن دعواك هذه لا بد لها من بينة، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء. والبينة وخير دليل على صدق دعواك هو صبرك وثباتك والتزامك بهذا الدين. روى ابن ماجة رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون. ولقد كان أحدهم، أي أحد الأنبياء، يبتلى بالفقر فلا يجد إلا العباءة يجوبها فيلبسها، أي لا يجد إلا غطاء، الغطاء الذي تتغطى به في بيتك. مرت لحظات بالأنبياء لا يجدون إلا غطاء يجوبونه، أي يقطعون وسطه فيلبسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتمم هذا الكلام: ولقد كان أحدهم يبتلى بالقمل حتى يقتله. تصوروا القمل يقتل نبيا من الأنبياء أو صالحا من الصالحين. وإن أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء أكثر من فرحكم بالعطاء. أي كان الأنبياء والصالحون يفرحون بالبلاء أكثر من فرحنا نحن بالعطاء. إذن يجب أن نعلم أن الصبر زينة الأنبياء وحلية الأولياء وتاج الأصفياء، لا يمكن أن تقوم قائمة للمسلمين إلا به. أين أنت إذن؟ فإننا نسمع من هنا أصواتا تجزع وعيونا تدمع، لماذا لم يصبروا على بلية من البليات؟ وأقصد اليوم في حديثنا الصبر على الدعوة إلى الله عز وجل، الصبر على الالتزام بالدين، الصبر على الثبات على تعاليم الله رب العالمين. عندما تسمع مثل هذه الصيحات الجزعة والرجوع القهقرة يعبدون الله على حرف، فإن أصابه خيرا اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. أين أنت؟ أين أنت والطريق طريق تعب فيه آدم وناح لأجله نوح وألقي في النار إبراهيم وأضجع للذبح إسماعيل وبيع بثمن بخس يوسف ولبث في السجن بضع سنين وقاس أنواع الضر أيوب وزشر بالمنشار زكريا وذبح السيد الحصور يحيى وزاد على المقدار بكاء داود وسار مع الوحش عيسى ولاق أنواع الفقر والأذى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أنت تأتي لتزهى وتلعب وتأتي لتجزع وتلهب؟ هذا هو منهج الأنبياء معاشر المؤمنين في الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة ثم الصبر عليها. فاعلموا، هل تتصورون أن أمة تنتمي إلى محمد صلى الله عليه وسلم تقوم على غير العلم؟ أظنكم لا تخالفون أنه لا تقوم قائمة لأمة دون العلم بالله عز وجل. إذن فأول الأسس العلم، ثم العمل بهذا العلم، ثم الدعوة إلى هذا العمل والعلم، ثم الإخلاص في الدعوة والعمل والعلم، ثم في الأخير ملاك الأمر كله الصبر على الإخلاص والصبر على الدعوة والصبر على العمل والعلم. هذه هي سبيل نهوض الأمة الإسلامية من جديد، الصبر على الدعوة معاشر المؤمنين. لذلكم انظروا إلى منهج الأنبياء كيف كان. نوح عليه السلام، ولولا أن قصة نوح وردت في القرآن لما صدقها إنسان. أتتصورون أن إنسانا يظل يدعو ليس 100 سنة، ليس 200 سنة، 900 سنة وخمسين سنة، 1000 سنة، 10 قرون، إلا 50 عاما، يظل يدعو قومه، يدعوهم ليلا نهارا سرا وجهارا صباحا ومساء، لا يفطر ولا يضعف ولا ينقطع. أتتصورون رجلا مثل هذا؟ نوح عليه السلام حجة لله قاهرة على كل مستعجل، أي إنسان تراه يستعجل الثمرات يريد أن يثمر الأمر بسرعة حدثه بقصة نوح. فإن كثيرا من جهلة المسلمين إذا حدثتهم بالصبر والجلد قالوا إلى متى هذا الصبر؟ هل سأل نوح عليه السلام هذا السؤال؟ هل سأل ربه هذا السؤال، إلى متى يا ربي هذا الصبر؟ ما كان على نوح عليه السلام إلا البلاغ، الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. وعلى هذا جاء آخر الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، نزلت عليه الآيات تترى تذكره بهذا الواجب، ما عليك إلا البلاغ، فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، إنما أنت مذكر، إنما أنت نذير. وظل يدعو ويدعو، وما عليه إلا الإنذار في حالة الاستضعاف، ليس له شيء آخر. حتى وهو في بطحاء مكة مسندا ظهره إلى الكعبة وينظر حواليه أصحابه الأفاضل الكرام، يتقطع قلبه وهو يرى أصحابه يعذبون ويشفون بالنار ويجلدون، لا يستطيع أن يفعل لهم شيئا. حتى جاءه خباب بن الأرت ويقول: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ أي ألا تدعو الله لنا بالنصر؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان ممن قبلكم يؤتى بأحدهم فتحفر له حفرة في الأرض ثم يوضع المنشار على رأسه فيفرغ حتى ينقسم رأسه فرقين، ولا يصده ذلك عن دينه شيئا، ولكنكم قوم تستعجلون. انظروا إلى هذه العبارة، سمى مجرد الدعاء، مجرد الدعاء فقط، يا رسول الله استنصر لنا، سماه استعجالا، ولكنكم تستعجلون. وظل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة يدعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، ويصبر على أذى قومه، ولا يستطيع أي رجل من أقوى الصحابة مثل جابر بن عبد الله وغيره يرى النبي صلى الله عليه وسلم يداس عليه في الأرض ولا يفعل شيئا إلا أن يذهب إلى بيته ويخبر فاطمة ويقول لها: إن أباك يهينه المشركون. فتأتي فاطمة وتبكي، لا تجد إلا أن تبكي وتقول: أتقاتلون قوما، أتقاتلون رجلا يقول ربي الله، ليس لهم شيء في يدهم. يصبر، وعانى أشد المعاناة من السخرية والاستهزاء. واعلموا أن السخرية والاستهزاء قد ذكرت كثيرا في القرآن الكريم. لماذا؟ لأنها أشد شيء على قلب الرجال، أشد شيء على النفوس الأبية السخرية والاستهزاء. وتصور لو أن حيك وشارعك كله يستهزئ بك إذا خرجت تأمرا بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، ماذا كنت تشعر؟ لذلك قال الله تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. صبروا، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع من الأذى والسخرية والاستهزاء مما هو أشد على النفوس من وقع السيوف وأشد من السجون، حتى كما قال الشاعر طرفة بن العبد: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. ظلم ذوي القربى، ظلم إخوانك بني عشيرتك، أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها كما في البخاري: تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى الليالي تذاكره: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل مر عليك يوم كيوم أحد وأنتم تعلمون ماذا حدث في أحد؟ فقال لها: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد الأيام علي يوم العقبة، أي يوم ذهب إلى الطائف، يوم عرضت نفسي إلى ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، هذا من سادات الطائف، عرضت نفسي عليه فأبى ولم يجبني إلى ما أردت. واستمعوا إلى تعبير النبي صلى الله عليه وسلم: فرجعت وأنا مهموم على وجهي، مهموم دعوة يريد أن يدعو إلى الله عز وجل، فأبى سادات قريش وأبى سادات الطائف أن يؤووه حتى تكون له دولة، فلم يجبني إلى ما أردت، فرجعت وأنا مهموم على وجهي ولم أفق. استمعوا، لم أفق، أي كأنه كان شاردا، أخذه الهم والغم، ولم أفق إلا وأنا بقرن الثعالب موضع. عندئذ رفعت رأسي ورأيت سحابة تظلني، فإذا فيها جبريل عليه السلام، فقال: يا محمد، لقد سمع الله عز وجل قول قومك لك، لقد سمع، وها قد بعث معي ملك الجبال، ملك الجبال، لتأمره بأن يفعل ما شئت. فقال ملك الجبال: يا محمد، لقد سمع الله قول قومك لك، ولقد أرسلني إليك لتأمرني بما شئت، ولو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين لفعلت. الأخشبان جبلان، لأن مكة واد كان بين جبلين. يقول له الملك: لو أردت لأطبقت عليهم الأخشبين لفعلت. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الصابرين وإمام الراحمين يقول: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. انظروا إلى هذا الصبر، انظروا إلى هذا الجلد. الشاهد من القصة: كيف يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم أشد الأيام عليه؟ أحد يوم شج رأسه، ذلكم المغفر، ما يضعه الرجل على رأسه من حديد، دخلت حديدة في رأسه وكسرت رباعيته من أسنانه، وقتل أكثر من 70 شهيدا من أصحابه، منهم مصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب، ثم لاقى ما لاقى من أذى المنافقين في المدينة. كل هذا لا يعتبره النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أمام ذلك اليوم الرهيب العصيب، يوم سخر منه قومه. لتعلموا أن أشد الأشياء على النفس والسخرية والاستهزاء، ما علينا أن نفعل؟ الصبر، الصبر والمشي على الدعوة، تبقى دائما داعية إلى الله عز وجل صابرا على كل ألوان الأذى. هذا هو الأمر الذي ينبغي أن يضعه المسلمون في أذهانهم ونصب أعينهم، ولكنهم قوم يستعجلون. رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إمام المرسلين. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزده، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين، وعلى كل من اتبع سبيله إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين، لقد تعرضنا في خطبتنا هذه إلى الصبر في الدعوة إلى الله عز وجل، لنعلم أن الله عز وجل، وهذا ينبغي أن يعلمه كل مؤمن، إن الله عز وجل قد بين لنا آداب الخلاء وآداب معاشرة النساء، وعلمنا آداب اللباس وآداب الأكل، أمورا قد تكون لدى كثير منا تافهة. أيعقل أن يبين الله لنا أحكام الخلاء وآداب معاشرة النساء ولا يبين لنا منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل؟ هذا من المحال بمكان. لذلك فلنعلم أن منهج الأنبياء قد أظهره الله عز وجل في كتابه، ينحصر في أمرين: الدعوة ثم الدعوة إلى الله عز وجل، وثانيا الصبر عليها، الصبر على جميع ألوان الأذى. هذان الأمران يجعلانك أيها المؤمن، لأن كثيرا منا نتحدث عن التمكين، التمكين في الأرض، فاعلم أيها المسلم أنه والله لن يمكن الله لنا في الأرض حتى يمكننا في قلوب الناس. ينبغي أن نركز أول شيء على التمكين في قلوب الناس، في قلوب الخلق، أن يكونوا أسارى لدعوتنا. هذا هو الأمر الذي ينبغي علينا أن نصل إليه أولا. وانتبهوا إلى الإشارات في القرآن الكريم، العجب العجاب. كلكم تقرؤون سورة يوسف عليه السلام، يقول الله تعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. يقول الله تعالى بعد ذلك: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. بالله عليكم، أين هو التمكين هنا؟ أين هو التمكين؟ نعلم أن الله عز وجل قد قال قبل ذلك: وشروه بثمن بخس، باعوه بثمن بخس، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا. يقول تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. أين هو التمكين؟ يقول العلماء: لما مكن الله عز وجل ليوسف في قلب العزيز، مكن له في قلبه، يعني ذلك أنه سيمكن له في أرضه بالضرورة. وهكذا كان حقا. لقد مر يوسف بمراحل من الابتلاءات والامتحانات، حتى قيل له في الأخير، قال له الملك: إنك اليوم لدينا مكين أمين. لاحظوا، إنك اليوم لدينا مكين، أي تمكنت منا، أمين أي ما ناوله الله عز وجل خزائن مصر حتى ناوله خزائن قلوب العباد. هكذا ينبغي للمسلمين أن يعوا مسألة الدعوة إلى الله عز وجل. أهم شيء لدينا هو الوصول إلى الناس، ليس الوصول إلى الحكم وغيره، إن ذلك سيأتي لا محالة بعد حين، ولكن لابد من الصبر معاشر المؤمنين. هل يعقل يعقل أن فلاحا يغرس بذرا ثم بسرعة يريد أن تنتج هذه الأرض؟ هذا من المحال. بمكان لابد أن تمر هذه البذور بمراحل وسنين لتؤتي أكلها. كذلكم الدعوة إلى الله عز وجل، لنا في الأنبياء أسوة، سنوات وسنوات من الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. وهذا ما أشار إليه ربنا كذلك. انظروا إلى إشارة القرآن، يوم قال الله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. في ستة أيام، أو يعجز الله عز وجل أن يخلق السماوات والأرض وما بينهما في رمشة عين؟ بلى، إنه قادر على أن يخلق أكبر من هذا في رمشة عين بقوله كن فيكون. فما هو السر في أن يخلق الله عز وجل الأرض السماوات والأرض في ستة أيام؟ ليعلمنا التدرج، ليعلمنا التريث في البناء، ليعلمنا التؤدة والتأني في كل شيء. فما بالكم بنا نحن معاشر الضعفاء؟ ينبغي علينا أن نقتدي بهذه السنن الكونية. سنن كونية ينبغي أن تحترم، ولكن نحن أردنا أن نخرق السنن الكونية لله رب العالمين. لم يتفطن المسلمون لهذا، والله لو تفطن المسلمون لهذا وعلموا أن ما عليهم إلا البلاغ والصبر، سنوات وسنوات، 50 سنة لا طير لا بأس. وتصوروا لو قيل لكم اصبروا 50 سنة ستقوم لكم دولة الإسلام، ألا تصبرون؟ بلى والله سنصبر. إذن فما بالنا نجزع ونستعجل الأشياء قبل أوانها فنبتلى بحرمانها. تفطن أعداء الله لهذا الأمر، ودائما دائما يتفطن أعداء الله إلى إرشادات القرآن قبل المسلمين. أول من تفطن لهذا هو الشيطان الرجيم. يقول الله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان لن يأمر أحدا بالزنا مباشرة أبدا، يأمره أولا بالنظر ثم باللمس ثم بالزنا. هذه هي خطوات الشيطان. لا يأمره بقتل المسلم أبدا، ينزغ بينهما فتكون الشحناء ثم الحقد ثم المكيدة ثم القتل. هكذا خطوات الشيطان. وورث هذه الخصلة اليهود، الأمة الغضبية، يوم أدركوا أن ما عليهم إلا التخطيط والصبر إلى أن تجنى الثمار يانعة طيبة فيأكلونها كما يأكلونها في هذا اليوم. واستمعوا جيدا، يوم عقد اليهود مؤتمرا برئاسة خبيثهم هربرت هرتسل. هذا الخبيث عقد مؤتمرا عام 1898، واحفظوا جيدا هذا التاريخ، 1898 عقد مؤتمرا وقال بصريح العبارة كلمة دوت في المؤتمر: لابد علينا أن نحتل فلسطين بعد 50 سنة. هذا هو الهدف. تعيين الهدف أولا، أول شيء ينبغي للمسلمين تعيين الهدف، إقامة دولة الصهاينة بعد 50 سنة. موافقون؟ نعم. الآن التخطيط، صاروا يخططون على مدى 50 سنة ليصلوا إلى مبتغاهم. انظروا إلى اليهود كيف أنهم لم يجزعوا ولم يستعجلوا. فأول شيء قاموا به تشجيع دور السينما وتشجيع أفلام الدعارة وتشجيع نشر المخدرات، حتى إنهم أصدروا قرارا في تلكم الأيام: ما من يهودي يوجد في السينما يقتل، إنما وضعت السينما للمسلمين. أي يهودي يوجد في السينما يقتل، تخطيطهم البارع. وجاءت بعدهم أو في تلكم الأيام جولدا ماير المعروفة، وقامت بجولة في أنحاء أمريكا كلها حتى جمعت 50 مليون دولار. 50 مليون دولار في ذلك الزمان تساوي الملايير في هذا الزمان. جمعت 50 مليون دولار وأقامت أكبر دور السينما كمثال مترو جولدن ماير وهوليوود وغيرها، لتصد المسلمين عن دينهم بعد عناء طويل. وهي تقص، ولو سمعتموها وهي تحكي رحلتها في إقامة دولة الصهاينة لتعجبتم، حتى سماها بن غوريون: إنها الرجل الذي صنع دولة إسرائيل. سماها بن غوريون: إنها الرجل الذي صنع دولة إسرائيل. ما هو السر أيتها المرأة؟ قالت: لم تقدم لنا دولة إسرائيل على طبق من فضة، بل ظللنا سنوات وسنوات كلها جلد جلد وصبر حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه. جلد وصبر، عجز المسلمون على أن يصبروا صبر اليهود. لذلك معاشر المؤمنين، لو أن المسلمين وأخص الذين يريدون التمكين لهم في الأرض، لو أنهم اقتصروا على الدعوة إلى الله بالتي هي أحسن وبالتي هي أقوم، ويجادلون بالتي هي أحسن وبالحكمة والموعظة، لوجدت المجتمع يتغير يوما بعد يوم. في أيام خلت كانت الصحوة قد بلغت أشدها في بعض المناطق. حدثني أحد البائعين للأشرطة الغناء فقال: خلاص قررت أن أغلق هذا المحل. فقلت له: ولماذا؟ بشرك الله بالخير. فقال: أصبح اليوم يمر علي الثلاثة والأربعة يشترون مني أشرطة الغناء، وهذا منذر إفلاس، سأفلس لا محالة. انظروا، عند الدعوة إلى الله عز وجل يتقلص الشر، لا أحد يذهب إلى أماكن المنكرات وأماكن الفجور. لو ظللنا على هذه الطريقة إلى يومنا هذا لآتت الدعوة ثمارها التي نرجوها، ولكنكم تستعجلون. عباد الله، الصبر 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 الصبر، ما أعطي عبد العطاء أوسع من الصبر. فعليكم معاشر المؤمنين بالعلم، ثم العمل بهذا العلم، ثم الدعوة إلى هذا العمل وهذا العلم، ثم الإخلاص في هذه الأرض، ثلاث أشياء، ثم الصبر على هذه الأمور كلها، لتحقق قول الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فاحفظوا هذا جيدا، ولا يستجرينكم الشيطان، ولا يغرنكم بالمفكرين الذين لا ينتهجون منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، بل لقد بينت التجارب أن طريقهم مسدود مسدود، يستحيل أن يقود إلى ما يرجوه المسلم. أسأل الله عز وجل أن يكون قد شرح صدري لإيصال ما أريد إليكم. أسأله سبحانه وتعالى الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقوموا إلى صلاتكم. بارك الله فيكم أجمعين.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
اعتدلوا وتراصوا، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. حاذوا بين المناكب والأقدام، ولا تتركوا فرجات للشيطان. أتموا الصفوف الأول فالأول. رحم الله عبدا سوى صفه، وكونوا مع الله في صلاتكم، وادعوا لإخوانكم المرضى، وادعوا لإخوانكم المدينين، وادعوا لإخوانكم المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء في السجود. بارك الله فيكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم